بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، إلى قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا أبو خلف موسى بن خلف، وكان يعد من البدلاء. ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأبدال، كما نبه ذلك على ذلك ابن القيم في كتابه المنار المنيف. قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. ثم إن الأبدال على حسب اصطلاح أو المتكلم بها، فأهل التصوف ومن إليهم عندهم الأبدال الذين يرفعونهم فوق منزلتهم ويعتقدون فيهم ما لا يعتقد إلا في الخالق سبحانه وتعالى، فيوكلون إليهم التصرف في الكون ونحو ذلك، وأن عندهم خارقات للعادات ومعرفة شيء من المغيبات. وأما الأبدال إذا ذكروا في اصطلاح أهل السنة فالمراد بهم أهل الخير والصلاح، الذي يبدل بعضهم بعضا ويخلف بعضهم بعضا في تجديد الدين وفي حمل رايته وفي نشر الإسلام، هؤلاء هم الأبدال. قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: عن زيد بن سلام عن جده ممطور وهو الحبشي، عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكاد أن يبطئ، فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. وما هي القرابة بين عيسى ويحيى؟ قال له: يا أخي. فما هي القرابة بينهما؟ نعم، أبناء الخالة. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن: أولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة، كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، وقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه، وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. والجثى قال جمع جثوة بالضم هو الشيء المجموع. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وإن صام وصلى؟ فقال: وإن صام وصلى، وزعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث حسن، والشاهد منه في قوله في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه لا تشركوا به شيئا. وهذا الحديث قد ذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، حديث يحيى بن زكريا الحارث الأشعري، صحابي الحارث الأشعري، وهكذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أن بلاد الشام بلاد الأنبياء. قال: وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب وقد سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعرة لتدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ من الذي قال هذا: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج وبحار؟ نعم، نسبوه إلى رجل أعرابي، ولم نجد هذا الأثر إلا هكذا منسوب إلى رجل أعرابي من كلام كثير رحمه الله. وهذا صاحب فطرة سليمة يستدل بهذا الكون على وجود الله جل وعلا. قال: وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى، يعني قالوا له: ما هو الدليل على وجود الخالق؟ هل عندك دليل على وجود الله؟ فقال لهم: دعوني، فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر، وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها، وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها، وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة أليس لها صانع؟ فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وهذه القصة أيضا تعزى إلى أبي حنيفة بغير إسناد، إنما تذكر هكذا، يقال: جاء أناس إلى أبي حنيفة، وقد اعترض بعضهم وقال: كيف يناظرهم بالعقل؟ كان ينبغي أن يأتي لهم بالأدلة على وجود الله جل وعلا. وهذا ليس بصحيح، فإن من الملاحدة من لا يؤمن بالأدلة ولا يقبلها ولا يستفيد، فلو أنه نوقش بالعقل فلا بأس، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، وليس من استبدال الشرع والحديث والآية بالعقل. فلو ثبت هذا عن أبي حنيفة لما كان منتقدا في فعله. قال: وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم يعني الحرير. التوت إذا أكلته دودة القز تخرجه حريرا، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاه والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظبا فيخرج منه المسك وهو شيء واحد. ونحو هذا يقول ابن الجوزي بعبارات أحسن من هذه العبارات، وأظنها في كتابه المدهش، وهو يتكلم عن دودة القز وعن بقية الحيوانات التي تأكل مثل هذه الشجرة وهذه الأوراق، فالشجرة واحدة والآكل يختلف والنتيجة تختلف. قال: وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينه وكذلك إذا انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني به البيضة. قال: يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز: فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالكون وما فيه من التغيرات والخلقة والصنعة والإحكام والإتقان والأنواع والتعدد، كل هذه تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. قال: وقال آخرون: من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت، وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يخصها، ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها، كما قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع، وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأرائيح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء، استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم، لا إله غيره ولا رب سواه، عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. عبارات جميلة من ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. وبهذا يحاجج المشركون الذين يعبدون الأصنام والأوثان والمقبورين والأشجار والأحجار، مع أنهم يعترفون بهذا كله، يعترفون بأن الله هو الخالق لهذا الكون بتفاصيله الدقيقة واختلافاته المتنوعة، ومع ذلك يشركون به غيره فيحاجون بذلك. كيف تصرف العبادة لمن لا ملك له ولا تصرف في الإحياء والإمادة والخلق والإيجاد والتدبير، ويترك أو تترك عبادة الله عز وجل الذي هو أحق بذلك؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أنه ليس له أنداد في الربوبية، وتعلمون أنه يستحق العبادة والطاعة وعدم الشرك، فكيف تجعلون له أندادا وأضرابا وأمثالا وأشكالا وعدلاء؟ فهذا يدل على ضعف العقل وفساد الفطرة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.